الله بالقدماء وانسلخوا من الإيمان. يقول إذا كان الأمر على هذا الوجه والعقيدة على هذا الوجه المتناقض فاتركوها، دعونا نكون مضطردين في القائد، انسلخوا من الإيمان. وبهذا نعرف ضلال من قال من الناس إن المعتزلة إن الأشاعرة الذين حكموا العقل هم الذين سدوا الباب على الفلاسفة والمناطق. ابن القيم على عكس من هذا الرأي، يرى أن هؤلاء هم الذين فتحوا الباب للفلاسفة والمناطق والملحدين. قالوا إذا كنتم متناقضين في عقيدتكم، وذي عقيدة ما هي، هو كلام يقال عقيدة، كيف تثبتون الإرادة وتنفون الرحمة والباب واحد؟ إذن هذه عقيدة باطلة متناقضة، لا نرضى. وش نرضى على زعمهم؟ ها؟ النفي في كل شيء، الكفر. انسلخوا من الإيمان والعقائد المتناقضة الفاسدة، وقولوا ما نؤمن بشيء نفي، لا نؤمن بشيء أبدا. فتبين بهذا أن تناقض هؤلاء واضطرابهم هو الذي فتح من ملاحدة الباب. وقالوا لإنسان يبني عقيدتها التي عليها محياه ومماته على أمور إيش متناقضة، لا يمكن. انتبهوا لهذه النقطة المهمة في كلام الشيخ ابن القيم رحمه الله، قال فذلوا المراء وصرحوا بمذاهب القدماء وانسلقوا من الإيمان، أو قاتلوا مع أئمة عندكم، أنا عندنا مع أئمة، أو قاتلوا مع أمة التجسيم والتشبيه تحت لواء ذي القرآن. من هم أمة التجسيم؟ السنة. حتى عند الأشاعرة يقول أنتم يا أهل السنة مجسم، أنتم مجسم، إذا رأيت في كتبهم مجسمة فافهمها على طول أنهم أهل السنة والجماعة. شف الفلاسفة يقولون إما لكم أمرين، أحد أمرين، إما انسلكوا من الإيمان كلية وإلا كونوا مع أهل التجسيم والتشبيه، لأن أهل التشبيه والتسليم على زعمهم أهل السنة كلامهم غير متناقض، مضطرد ذات ما أثبته لنفسه من غير فرق بين صفة وصفة. طيب يقول أولى فلا تتلاعبوا بعقولكم وكتابكم وبسائر الأديان فجميعها قد صرحت بصفاته وكلامه وعلوه ببيانه. يعني إذا لم تكونوا مع أمة التشبيه والتجسيم فأنتم متلاعبون بكتابكم، نعم، وعقولكم وبسائر الأديان. لماذا؟ لأنها كلها قد صرحت بصفاته وكلامه وعلوه ببيان. شوف الآن الفلاسفة الملاحدة يرون أن أهل أن الذين ينكرون بعضا ويثبتون بعضا لم يحكموا العقل، وأن هذا التناقض تلاعب في العقول. ثم قال والناس بين مصدق أو جاحد أو بين ذلك أو شبيه أتان. كم الأقسام؟ أربعة. بين مصدق كأهل السنة، أو جاحد كأهل التعطيل، أو بين ذلك كالأشاعر، مصدق لبعض وجاحد لبعض، أو شبيه أتان ما عنده عقيدة، حمار ما عنده عقيدة إطلاقا. هذا مذهب الناس، هذه أقسام الناس عنده. ولهذا قال فاصنع من التنزيه ترسا محتما وانفل جميعا بصنعة وبيان وكذاك لقب مذهب الإثبات بالتجسيم ثم احمل على الأقران فمتى سمحت لهم بوصف واحد حملوا عليك بحملة الفرسان. إذن نقول تترس بماذا؟ بالجهل. خذ من التنزيه الذي هو الجهل ترسا محكما، وقل ننزه الله أن نثبت له شيئا، لأننا إذا أثبتنا له شيئا شبهناه بالأجساد. وانفي الجميع. يقول فإن ولا تسمح بالإقرار ولا بصفة واحدة ولا بصفة واحدة. ليش؟ لأنك لو سمحت بصفة ألزموك بالباقي وحملوا عليك، كما قال رحمه الله حملوا عليك بحملة الفرسان، فصرعت صرعة من غدا متلبطا وسط العرين ممزق اللحمان. فلذلك أنكرنا الجميع مخافة التجسيم إن صرنا إلى القرآن، ولذا خلعنا ربقة الأديان من أعناقنا في سالف الأزمان. أعوذ بالله، هذا الكفر بالرب عز وجل وإنكاره، لأنهم رأوا الناس على هذه الحال وقالوا نتخلى ونسلم من كل شيء. راح الوقت.
تكلم على الضيصان.
ها؟
على الضيصان.
وش هو الضيصان؟
قوم الضيصانية.
إيه؟
قوم زعموا أن قيمة العالم كما قيمة
الكسب. أما إيش؟
قوم.
إيه.
زعموا أن قيمة العالم كانت قيمة خشنة وكانت تحاكي جسم النور الذي هو الباري عندهم زمانا، فتأذى بها، فلما طال ذلك عليه قصد تنحيته عنها فتحول فيها واختلط بها فتركب من بينهما هذا العالم المشتمل على الظلم والنور.
ايه ما ادري والله، ها؟ إيه بس ما أدري والله. صح ها؟ إحنا قرأنا الطوسي وما ها؟ ما قرأنا الطوسي. طيب. أما وجدت ولد أخلاقنا. فلذلك أنكرنا الجميع.
قبل ثلاثة أرسل.
فلذاك أنكرنا الجميع مخافة التجسيم إن صرنا إلى القرآن. قرأنا هذا، قرأنا، ولذا خلعنا قرأنا. ولنا الأئمة كالفلاسفة الأولى. خابر بعد هذا ولنا الأئمة قرأنا. طيب خير. فلذاك أنكر يرعى سنام.
فلذاك أنكرنا الجميع مخافة التجسيم إن صرنا إلى القرآن، ولذا خلعنا ربقة الأديان من أعناقنا في سالف الأزمان. ولنا ملوك قوم الرسل الأولى جاءوا بإثبات الصفات كمان.
ما بهي وجن قصان جيم نون كاف سين خاء خالف نون إلى ذا. نعم.
في آل فرعون وهامان وقارون ونمرود وجن قصان، ولنا الأئمة كالفلاسفة الأولى لم يعبأوا أصلا من الأديان. منهم أرسطو ثم شيعته إلى هذا الأوان، وعند كل أوان ما فيهم من قال إن الله فوق العرش خالج هذه الأكوان. كلا ولا قالوا بأن إلهنا متكلم بالوحي والقرآن، ولأجل هذا رد فرعون نارا موسى ولم يقدر على الإيمان، إذ قال موسى ربنا متكلم فوق السماء وأنه متداني.
إنه وإنه ناداني
وأنه
فتح. طيب نصفة حتى نصفة ثانية. وإنه ناداني وإنه متداني.
إذ قال موسى ربنا متكلم فوق السماء وإنه متداني، وكذا ابن سينا لم يكن منكم ولا أتبعه بل صنعوا بجهاني، وكذلك الطوسي لما أنادى ذا قدرة لم يخش من سلطاني، قتل الخليفة والقضاة وحامل القرآن والفقهاء في البلدان. إذ هم مشبهة مجسمة وما دانوا بدين أكابر اليونان، ولنا الملاحدة البحور أئمة التعطيل والتسكين آل سنان.
تسكين معكم الشرح شغول. شوف شرح عليكم معكم الهراس ولا النساء ها؟
وقلنا
وما نقض هذا الجنس بالنساء أولئك عشان في أرض المهيم تشبه إلى جماعتنا ثلاثة، وطول الملاحدة من عريق السنان. بس صاحب الجنس ماجد ماجد هما معكم الجنسة ها؟ شغور
وقول النار والثاني سؤال السنين هو سنان وضغطي الذي كان في سكون الإسماعيلية بالشام، وكان يقول قد رفعت عنه الصلاة والصوم والحج والزكاة، وأن الشفاء فهو المصنفات ابن سينا
نهار. على كل حال عندنا أئمة التعطيل والتسكين، والتسكين لعل معناها ما ذكر من أنهم يسكنون الناس ويسقطون عنهم الفرائض، وأما التمثيل فلها وجه، التمثيل لها وجه أو التشبيه، لأنه لما ذكر أئمة التعطيل قال التشبيه، لكن هو الآن يتكلم عن المعطلة. نعم فيما بعد ها إيه هو يعني أهل السنة والجماعة. يقول إن الطوسي قتل الخليفة والقضاة وحامل القرآن لأنه مشبه ومجسم. على كل حال يتكلم عن هؤلاء الذين عطلوا الصفات ابن سينا وأتباعه وأئمة الكفر، وقال إنهم يستدلون بقول فرعون وهامان، والله عز وجل يقول عن قوم فرعون وجعلناهم فإما يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. نعم.
ولنا تصانيف بها غالبتم مثل الشفا ورسائل الإخوان، وكذا الإشارات التي هي عندكم قد ضمنت لقوطع البرهان، قد صرحت بالضد مما جاء في التوراة والإنجيل والفرقان، هي عندكم مثل الفصوص وفوقها
مثل النصوص
هي عندكم مثل النصوص وفوقها في حجة قطعية وبيان.
لا، النصوص، النصوص الشرعية. نعم.
وإذا تحاكمنا فإن إليهم يقع التحاكم لا إلى القرآن. إذ قد تساعدنا بأن النصوص لفظية عزلت عن الإيقان. فلذاك حكمنا عليه وأنتم قول المعلم أولا والثاني. يا ويح جهل وابن درهم والغلا قالوا بقلبهما من الخوران. بقيت من التشبيه فيه بقية نقضت قواعده من الأركان. ينفي الصفات مخافة التجسيم لا يرضي لا خبر ولا قرآن. ويقول إن الله يسمع ويرى وكذاك يعلم سر كل جنان. ويقول إن الله قد شاء الذي هو كائن من هذه الأكوان. ويقول إن الفعل مقدور والكون ينسبه إلى الحدان. أفيه التجسيم يصرخ بالورى والله ما هذان متفقان. لكننا قلنا محال كل دا حذرا من التجسيم والإمكان.
تكلم المؤلف الآن رحمه الله على مذاهب هؤلاء المعطلة وذكر مستندات من القائلين والكتب التي عددها وأئمتهم، وقال إنهم نفوا الصفات مخافة التجسيم، فهم في الحقيقة وقعوا في التجسيم ووقعوا في التشبيه، لأنهم ظنوا أن مدلول النصوص هو التجسيم والتشبيه. لما ظنوا هذا الظن صاروا ينفون ذلك، قالوا إنه لو ثبت أن له كذا لكان هذا جسما ولسا متماثلة، فنقول أنتم الآن فهمتم النصوص على وجه إيش؟ التجسيم والتمثيل، وهذا خطأ. النصوص ما دلت على هذا، النصوص دلت على صفات لله عز وجل تليق به ولا تماثل صفات المخلوقين، وذلك لأن الصفة تابعة للموصوف. فأنت إذا أردت أي صفة إلى موصوفها فإن ذلك يمنع أن تكون مثل الصفة المضافة إلى موصوف آخر لأنها مقيدة. نقول مثلا وجه الله، ولم نقل وجه وأطلقنا، فوجه الله يكون لائقا لذاته أو لائقا بذاته، كما لو قلت وجه الفرس ووجه القط الهر. هل تفهم من قولك وجه الفرس أنه مثل وجه الهر؟ أبدا، لأن هذا ليس وجها مطلقا، وجها مضافا. فالصفات إذن إثباتها لا يستلزم التمثيل أبدا، وجه ذلك أنها صفات مضافة إلى الله أو إلى موصوف معين، والصفات تتبع الموصوف، صفات تتبع الموصوف. ولا يمكن أن يفهم أحد من الناس أن صفات فلان كصفات الحيوان الآخر لأنه من غير الجنس. لكن لو أقول يد فلان ويد فلان نفهم التمثيل ولا لا؟ لأن الجنس واحد، والاختلاف هنا بالعين. أما الخالق والمخلوق فبينهما أكبر من أي بينونية فيما بين المخلوقات بعضها ما بعض. إذا كان المخلوقات بعضهما بعض متباين متفرقة، فالبين والتفرق بين الخالق والمخلوق أعظم وأعظم. نعم.
فصل في قدوم ركب الإيمان وعسكر القرآن.
نعم.
وأتى فريق ثم قال لا أسمع قد جئتكم من مطلع الإيمان من أرض طيبة من مهاجر أحمد بالحق والبرهان والتبيان سافرت في طلب الإله فدلني الهادي عليه ومحكم القرآن مع فطرة الرحمن جل جلاله وصريح عقلي فاعتنى ببياني فتوافق الوحي الصريح وفطرة الرحمن والمعقول في إيماني شهدوا بأن الله جل جلاله متفرد بالملك والسلطان وهو الإله الحق لا معبود إلا وجهه الأعلى العظيم الشان بل كل معبود سواه فباطل من عرشه حتى الحويض الداني وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذوي عابده هما قطنان وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطنان ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان.
نسخكم هذه خطأ كثير.
فقيام دين الله بالإخلاص والإحسان إنهما له أصلان.
المؤلف رحمه الله في هذا الفصل ذكر قدوم ركب الإيمان وعسكر القرآن وذكر أن هذا الركب جاء من أرض طيبة من المدينة مهاجر أحمد عليه الصلاة والسلام وأنه طلب منا أن نستمع إليه في شرح مذهبه الذي هو عليه وبين أن مذهبه مبني على القرآن والسنة والعقل والفطرة وأن هذه الأربعة كلها توافقت عليه شهدوا بأن الله سبحانه وتعالى واحد منفرد بالملك والسلطان والألوهية وأن عبادته سبحانه هي الحق وما سواه فهي عبادة باطلة كما قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وذكر أن عبادة الله مبنية على أصلين تدور عليه غاية الحب وغاية الذل غاية الحب والذل من الإنسان يعني أن يكون محبا لله عز وجل طالبا الوصول إليه وبتحقق هذا القطب والأصل يندفع الإنسان إلى فعل المأمورات لأنه يطلب حبيبا وطالب الحبيب يسعى إلى الوصول إليه بكل طريق الذل يستلزم الخوف من الله عز وجل وبناء العبادة على الخوف من الله يستلزم الهرب من نواهيه لأن الإنسان يخشى إذا وقع في المناهي أن يأخذه الله تعالى بذنبه فإذا اجتمع في قلب الإنسان المحبة التامة لله مع التعظيم استقام تماما على شرع الله لأنه بحبه لربه يطلب ربه وبتعظيمه لله يخاف منه فيكون فاعلا للمأمور تاركا للمحظور ولهذا قال رحمه الله ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان فقيام دين الله بالإخلاص والإحسان إنهما له أصلان مداره بأمر الله ورسوله. هذا الرحاء يديره أمر الله ورسوله. وقلنا هذا قطب الرحاء تبنى عليه الرحاء. ما الذي يديرها؟ أمر الله ورسوله. افعل لا تفعل، إذا قال افعل دارت، إذا قال لا تفعل وقف. فهذا هو في الحقيقة حقيقة العبادة، أن تعبد الله عز وجل بغاية الحب وبغاية الذل. طيب، المستكبر عن عبادة الله هل يمكن أن يعبد الله؟ لا، لأنه لا يعبده وهو لا يذل له أبدا. بل من رأى نفسه استغنى عن الله فإنه لن يعبد الله. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. وأكثر الناس الذين أترفوا في الدنيا يرون أنهم استغنوا، وأن هذا هو الغاية التي يقصدونها. ومن ثم جاءت النصوص بالحذر من الترف في الدنيا والتنعم فيها، لا بما أباح الله منها، كما أباح الله منها فإن الله يحب منا أن نفعله وأن نأتيه، لكن الانغماس الترف حتى يكون الإنسان كأنما خلق ليترف نفسه، هذا لا شك أنه سوف يكون في قلبه من الاستكبار عن عبادته، عن عبادة الله، بقدر ما في قلبه من عبادة الدنيا. نعم. ها؟ الرحاء. لا تروح لا لا. تروح لا إيش اسمها الطحان؟ أين رأيها؟ قالوا إيش معنى فوق 6-8؟ ومعناها أنه فوق 6-8، يعني السماوات 7 والأراضين 7، الجميع 14. فالذي في أسفل الأرض 7 يراه عز وجل ويسمعه 14. فالذي في أسفل الأرض 7 يراه عز وجل ويسمعه وهو يراه عز وجل ويسمعه وهو فوق عرش، الذي هو فوق 6-8 يعني 14. وعلى هذا يكون 6-8 على تقدير حرف العطف، أي 6-8، فالجميع 14. نعم.
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل. وله الحياة كمال فلأجل ذا ما للممات عليه من سلطان، وكذلك القيوم من أوصافه ما للمنام لديه من رشيان. وكذلك القيوم من أوصافه ما للمنام عليه من رشيان، وكذاك وكذاك أوصاف كمال جميعا ثبتت عظم دار الأصفان، ومصحح الأوصاف والأفعال والأسماء حقا ذلك الأصفان. ولأجل ذا جاء الحديث بأنه في آية الكرسي وذي العمران.
الكرسي ما به ما تشد هي.
ولأجل ذا جاء الحديث بأنه في آية الكرسي وذي العمران، اسم الإله الأعظم اشتمل على اسم الحي القيوم اسم الإله الأعظم اشتمل على اسم الحي والقيوم مقترنان، فالكل مرجع إلى الاسمين يدري ذاك ذو بصر بهذا الشان. وله الإدارة.
بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر المؤلف رحمه الله أن الله عز وجل له كمال الحياة وأنه لا سلطان للموت عليه جل وعلا، كما قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وكذلك له القيومية، من أوصافه القيومية التي تضمنها قوله تعالى القيوم. وهذه القيومية تمنع النوم، فالنوم مستحيل في حق الله عز وجل لكمال حياته وقيوميته. ولهذا قال: ما للمنام لديه من غشيان، يعني لا يمكن أن يناله النوم لكمال قيوميته. فهنا حي وقيوم، الحي فيه كمال الأوصاف، والقيوم فيه كمال الأفعال. قال الله تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وكذاك أوصاف الكمال جميعها ثبتت له ومدارها الوصفان. ما هما الوصفان؟ الحياة والقيومية. كل أوصاف الكمال تدور على هذين الوصفين، ففي القيومية كمال الصفات، وفي القيومية كمال الأفعال، كمال الأفعال الله عز وجل. وهذان الاسمان هما اسم الله الأعظم، وقد جاء في القرآن الكريم في ثلاثة مواضع: في سورة البقرة، وسورة آل عمران، وسورة طه. فقال الله عز وجل في سورة البقرة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال في سورة آل عمران: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال في سورة طه: وعنت الوجوه للحي القيوم. فقد ذكر هذا الاسم في القرآن الكريم في ثلاثة مواضع، وهو اسم الله الأعظم، لأن هذين الاسمين يتضمنان جميع معاني أسماء الله. ووجه ذلك ما شرحته أولا، ما هو؟ أن الحي يتضمن كمال الوصاف، والقيوم كمال الأفعال. نعم، وله الإرادة.
وله الإرادة والكراهة والرضا، وله المحبة وهو ذو الإحسان، وله الكمال المطلق العاري عن التشبيه والتمثيل بالإنسان، وكمال من أعطى الكمال لنفسه أولى وأقدم وهو أعظم شاني. أيكون قد أعطى الكمال وما له ذاك الكمال أذاك ذو إمكان؟ أيكون إنسان سميعا مبصرا متكلما بمشيئة وبيان؟ وله الحياة وقدرة وإرادة والعلم بالكلي والأعيان. والله قد أعطاه ذاك وليس ذا وصفه فعجب من البهتان.
المؤلف رحمه الله ذكر في هذه الأبيات أن لله الإرادة، وهي موجودة في كتاب الله بكثرة، ولكن الله يفعل ما يريد، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والإرادة عند أهل العلم تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية وإرادة شرعية. والفرق بينهما من وجهين: أولا، الإرادة الكونية تكون فيما يحبه الله وفيما لا يحبه، والإرادة الشرعية لا تكون إلا فيما يحبه. الوجه الثاني: الإرادة الشرعية قد يقع فيها المراد وقد لا يقع، والإرادة الكونية لا بد فيها من وقوع المراد. عرفتم الفرق الآن؟ طيب، الفرق الأول: الإرادة الكونية تكون فيما يحب الله وفيما لا يحب. ولهذا نقول إن الله تعالى قد أراد إيمان المؤمن كونا، وأراد كفر الكافر كونه. الأول فيما يحب والثاني فيما لا يحب. طيب الفرق الثاني الإرادة الشرعية لا بد فيها من الإرادة الكونية لا بد فيها من وقوع المراد، والإرادة الشرعية قد يقع وقد لا يقع. فقوله تعالى يريد الله والله يريد أن يتوب عليك، والله يريد أن يتوب عليكم، هذه إرادة شرعية، لأنها لو كانت إرادة قدرية لوجب أن تقع، أي أن يقع مراده وهو التوبة، ولكن الله تعالى يتوب على من تاب فقط. والإرادة الكونية لا بد فيها من وقوع المراد لقوله ولكن الله يفعل ما يريد. كذلك له الكراهة، فالله تعالى يكره ما يستحق الكراهة من أفعال وأقوال، ولكن كره الله انبعاثهم، هذا قول ولا فعل؟ المكروه ها؟ فعل انبعاث. إن الله كاد يهابهم قيل وقال، هذا قول، فالله تعالى له الكراهة. وكذلك أيضا له الرضا، يرضى الأقوال ويرضى الأفعال ويرضى المؤمنين عن المؤمنين. طيب وكذلك أيضا له المحبة، يحب ويحب، كما قال تعالى فسوف يأتي له بقوم يحبهم ويحبونه، وهو ذو الإحسان. وإحسان الله تعالى لا يمكن أن يعد ولا يحصى، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. ولو الكمال المطلق العاري عن التشبيه والتمثيل بالإنسان، ثم ذكر المؤلف دليلا عقليا على أن الله له كمال، فقال وكمال من أعطى الكمال بنفسه أولى. يعني عندي بنفسه يمكن نسخة ثانية، نعم أحط نسخة ثانية لنفسه أولى. نقول هل في الإنسان كمال؟ ها؟ نعم، من أعطى الكمال فهو أحق بالكمال، وهذا دليل عقلي. ولهذا قال أيكون قد أعطى الكمال وما له ذاك الكمال؟ أذاك ذو إنسان؟ الجواب لا، كيف يعطي الكمال من ليس بكامل؟ هذا شيء مستحيل. فكمال الله قد دل عليه السمع والعقل، ومن أدلة العقلية على كمال الله أنه معطي الكمال، ومعطي الكمال أولى بالكمال. قال أيكون إنسان، يعني أيكون الإنسان، الإنسان من بني آدم سميعا مبصرا، وهذا معلوم، أليس كلام معلوم، متكلما بمشيئة وبيان، هذا أيضا معلوم، إنسان يتكلم بمشيئته ويتكلم كلاما فصيحا بينا، وله الحياة منه الإنسان، وقدرة وإرادة والعلم بالكلي والأعيان، والله قد أعطاه ذاك. وليس هذا وصف من؟ وصف الله. يعني كيف يكون الإنسان متصفا بهذه الصفات الكاملة والله هو الذي أعطاه الله أعطاه إياها، وليس هذا وصف لله؟ يقول فأعجب من البهتان، فأعجب من البهتان. طيب كأن موردا أورد على المؤلف، فقال النوم والأكل والنكاح من كمال الإنسان، فهي بالنسبة للإنسان كمال، فهل تثبتها لله؟ طيب أنت تقول إن من أعطى الكمال فهو أولى بالكمال، والله تعالى قد أعطى الإنسان هذا، ولهذا لا يدع الإنسان النوم إلا من مرض، ولا يدع الأكل إلا من مرض، ولا يدع النكاح إلا من مرض. فمن كمال الإنسان إيش؟ النوم والأكل والشرب والنكاح. إذن يلزم على قاعدتك أن يكون الله تعالى متصفا بهذا، عرفت؟ طيب، أجاب عن المؤلف بما سنسمعه من القارئ.
بخلاف نوم العبد ثم جماعي والأكل منه وحاجة الأبدان، إن تلك ملزومات كون العبد محتاجا وتلك لوازم النقصان، وكذا لوازم كونه جسدا نعم ولوازم الأحداث ولا
الإحداث.
وكذا لوازم كونه جسدا نعم ولوازم الإحداث والإمكان، يتقدس الرحمن جل جلاله عنها وعن أعضاء ذي جسمان.
جسمان، جسم بالسين، الله نصر، ها بالثاء نصر. أجاب المؤلف رحمه الله تعالى عن ذلك بقوله: بخلاف نوم العبد ثم جماعه والأكل منه وحاجة الأبدان. الأكل للإنسان كمال، الجماع كمال، الشرب كمال، النوم كمال. لماذا؟ لأن كماله بهذه من أجل نقص، فإن هذه النواقص تكمله لأنه محتاج إليها، لأنه محتاج إليها. الأكل والشرب لو لم يأكل ويشرب هلك، لو لم ينم تهدم صحته، لو لم يجامع ما بقي النسل. إذن هو في حاجة، والله سبحانه وتعالى منزه عن هذا، منزه عن الحاجة، فهو ليس بحاجة إلى أكل ولا شرب ولا جماع ولا غير ذلك. أما العبد فهذا من كماله لاحتياجه إليه ليقوم به كماله. كذلك يقول: لوازم كونه جسدا وكونه حادثا هذه منزه عنها الله عز وجل. لوازم كونه جسدا أن يكون محتاجا، الجسد يحتاج إلى شيء ينميه ويلقيه، وكذلك الإحداث والإمكان، فالإنسان حادث ممكن الوجود وليس بواجب الوجود، والله عز وجل ليس بحادث وهو واجب الوجود. يقول المؤلف رحمه الله: يتقدس الرحمن جل جلاله عنه، يعني عن هذه اللوازم، ويتقدس أيضا عن أعضاء ذي جثمان. وكلام المؤلف رحمه الله هنا موهم ما ليس بمراد له قطعا، لأن قوله عن أعضاء ذي جثمان يشمل الوجه واليد والعين والقدم والساق، فإن هذه من أعضاء الجسم، فهل الله نزه عنها؟ إن نظرنا إلى ظاهر كلام المؤلف قلنا إنه يدل على ذلك، لكن لعلمنا بحال المؤلف وأنه يثبت هذه الصفات لله عز وجل، الوجه والعين واليد والساق والقدم، لعلمنا بذلك كما نعلم الشمس في ربعة النهار، نعلم أنه لم يرد نفي هذا عن الله، وإنما أراد نفي خصائص هذه الأعضاء بالنسبة للإنسان. خصائص هذه الأعضاء بالنسبة للإنسان يجوز أن تنفصل من جسمه وأن لا تنفصل، أليس كذلك؟ لكن اليد بالنسبة لله عز وجل والساق والقدم والعين يجوز أن يكون فيها هذا ولا ما يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز أبدا. ولهذا قال العلماء لا يجوز أن تطلق على يد الله أنها بعض الله، لأن البعض ما جاز انفصاله عن الكل، وهذا بالنسبة إلى الله أمر مستحيل. ولهذا نجد دقة تعبير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال في التدمرية: إن من صفات الله ما هو معاني وما مسماه أعضاء بالنسبة إلينا. رحمه الله ما مسماه أعضاء بالنسبة إلينا، مثل اليد مسماها بالنسبة لنا عضو من الأعضاء، لكن بالنسبة لله ما تقول هي عضو من أعضاء الله، حاشا وكذا، ما تقول هذا ولا بعض منه ولا جزء منه، إنما تقول هذه صفات ثابتة لله عز وجل على وجه الحقيقة مسماها بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء وأعضاء، أما بالنسبة لله فلا يطلق عليها ذلك. وأخونا نائم أظن. طيب فهمتم بارك الله فيكم؟ إذن كلام ابن القيم يجب أن يحمل على إيش؟ على أعضاء ذي الجثمان أو ذي الجثمان خصائص هذه الأعضاء، وهي جواز انفصالها عن الكل. فأعضاء الإنسان أعضاء البشر يجوز أن تنفصل عن الكل، أما بالنسبة لهذه الأسماء أو هذه الصفات بالنسبة لله. ذاهب القدماء وانسلخوا من الإيمان. يقول إذا كان الأمر على هذا الوجه والعقيدة على هذا الوجه المتناقض فاتركوها، دعونا نكون مضطردين في القائد، انسلخوا من الإيمان. وبهذا نعرف ضلال من قال من الناس إن المعتزلة إن الأشاعرة الذين حكموا العقل هم الذين سدوا الباب على الفلاسفة والمناطق. ابن القيم على عكس من هذا الرأي، يرى أن هؤلاء هم الذين فتحوا الباب للفلاسفة والمناطقة والملحدين. قالوا إذا كنتم متناقضين في عقيدتكم، وذي عقيدة ما هي، هو كلام يقال عقيدة، كيف تثبتون الإرادة وتنفون الرحمة والباب واحد؟ إذن هذه عقيدة باطلة متناقضة لا نرضى. وش نرضى على زعمهم؟ النفي في كل شيء، الكفر. انسلخوا من الإيمان والعقائد المتناقضة الفاسدة وقولوا ما نؤمن بشيء لا نؤمن بشيء أبدا. فتبين بهذا أن تناقض هؤلاء واضطرابهم هو الذي فتح للملاحدة الباب، وقالوا لإنسان يبني عقيدتها التي عليها محياه ومماته على أمور إيش متناقضة لا يمكن. انتبهوا لهذه النقطة المهمة في كلام الشيخ ابن القيم رحمه الله، قال فذروا المراء وصرحوا بمذاهب القدماء وانسلخوا من الإيمان أو قاتلوا مع أمة عندكم، أنا عندنا مع أئمة، أو قاتلوا مع أمة التجسيم والتشبيه تحت لواء ذي القرآن. من هم أمة التجسيم؟ السنة. حتى عند الأشاعرة يقول أنتم يا أهل السنة مجسم، أنتم مجسم، إذا رأيت في كتبهم مجسمة فافهمها على طول أنهم أهل السنة والجماعة. شف الفلاسفة يقولون إما لكم أمرين، أحد أمرين، إما انسلكوا من الإيمان كلية وإلا كونوا مع أهل التجسيم والتشبيه، لأن أهل التشبيه والتجسيم على زعمهم أهل السنة كلامهم غير متناقض، مضطرد ذات ما أثبته لنفسه من غير فرق بين صفة وصفة. طيب يقول أولى فلا تتلاعبوا بعقولكم وكتابكم وبسائر الأديان فجميعها قد صرحت بصفاته وكلامه وعلوه ببيانه. يعني إذا لم تكونوا مع أمة التشبيه والتجسيم فأنتم متلاعبون بكتابكم نعم وعقولكم وبسائر الأديان. لماذا؟ لأنها كلها قد صرحت بصفاته وكلامه وعلوه ببيانه. شوف الآن الفلاسفة الملاحدة يرون أن أهل أن الذين ينكرون بعضا ويتكلمون بعضا لم يحكموا العقل، وأن هذا التناقض تلاعب بالعقول. ثم قال والناس بين مصدق أو جاحد أو بين ذلك أو شبيه أتان. كم الأقسام؟ أربعة. بين مصدق كأهل السنة، أو جاحد كأهل التعطيل، أو بين ذلك كالأشاعرة، مصدق لبعض وجاحد لبعض، أو شبيه أتان ما عنده عقيدة، حمار ما عنده عقيدة إطلاقا. هذا مذهب الناس، هذه أقسام الناس عنده. ولهذا قال فاصنع من التنزيه ترسا محتمل وانفل جميعا بصنعة وبيان، وكذا تلقب مذهب الإثبات بالتجسيم ثم احمل على الأقران، فمتى سمحت لهم بوصف واحد حملوا عليك بحملة الفرسان. إذن نقول تترس بماذا؟ بالجهل. خذ من التنزيه الذي هو الجهل ترسا محكما، وقل ننزه الله أن نثبت له شيئا، لأننا إذا أثبتنا له شيئا شبهناه بالأجساد. وانفي الجميع، يقول فإن ولا تسمح بالإقرار ولا بصفة واحدة، ولا بصفة واحدة. ليش؟ لأنك لو سمحت بصفة ألزموك بالباقي وحملوا عليك، كما قال رحمه الله حملوا عليك بحملة الفرسان، فصرعت صرعة من غدا متلبطا وسط العرين ممزق اللحمان. فلذلك أنكرنا الجميع مخافة التجسيم إن صرنا إلى القرآن، ولذا خلعنا رقة الأديان من أعناقنا في سالف الأزمان. أعوذ بالله، هذا الكفر بالرب عز وجل وإنكاره، لأنهم رأوا الناس على هذه الحال وقالوا نتخلى ونسلم من كل شيء. راح له
تكلم على الضيصان.
ها؟
على الضيصان.
وش هو الضيصان؟
قوم الضيصانية.
ايه؟
قوم زعموا أن قيمة العالم كما قيمة
الخشبة. أما إيش؟
قوم.
إيه؟
زعموا أن قيمة العالم كانت قيمة خشنة، وكانت تحاكي جسم النور الذي هو الباري عندهم زمانا، فتأذى بها، فلما طال ذلك عليه قصد تنحيتها عنها، فتحول فيها واختلط بها، فتركب من بينهما هذا العالم المشتمل على الظلم والنور.
ايه ما اتوقع ها؟ ايه بس ما ادري والله صح. ها احنا قرانا الطوسي وما ها ما قرانا الطوسي و... طيب اما وجدت ولد اخلاقنا. فلذاك انكرنا الجميع
قبل ثلاثه رسل،
فلذاك أنكرنا الجميع مخافة التجسيم إن صرنا إلى القرآن. قرأنا هذا، قرأنا ولذا خلعنا قرأنا. ولنا الأئمة كالفلاسفة الأولى، خابر بعد هذا ولنا الأئمة قرأنا. طيب خير فلذا كان كرم. يرعى سنام فلذاك أنكرنا
الجميع مخافة التقسيم إن صرنا إلى القرآن ولذا خلعنا رفقة الأديان من أعناقنا في سالف الأزمان ولنا ملوك قوم الرسل الأولى جاءوا بإثبات الصفات كمان
ما بها وجن قصان جيم نون كاف في خاء خاء ألف نون إلى ذلك نعم
في آل فرعون وهامان وقارون ونمرود وجنكز خان ولنا الأئمة كالفلاسفة الأولى لم يعبأوا أصلا من الأديان منهم أرسطو ثم
منهم أرسطو
منهم أرسطو ثم شيعته إلى هذا الأوان وعند كل أوان ما فيهم من قال إن الله فوق العرش خالج هذه الأكوان كلا ولا قالوا بأن إلهنا متكلم بالوحي والقرآن ولأجل هذا رد فرعون على موسى ولم يقدر على الإيمان إذ قال موسى ربنا متكلم فوق السماء وأنه متداني
إنه وإنه ناداني
وأنه
فتح طيب نحن نستطيع حتى نستطيع
أنه
وإنه وإنه نادان وإنه متدان
إذ قال موسى ربنا متكلم فوق السماء وإنه متدان وكذا ابن سينا لم يكن منكم ولا أتبعه بل صنعوا بجهان وكذلك الطوسي لما أراد ذا قدرة لم يخش من سلطان قتل الخليفة والقضاة وحامل القرآن والفقهاء في البلدان إذ هم مشبهة مجسمة وما دانوا بدين أكابر اليونان ولنا الملاحدة الفحول أئمة التعطيل والتسكين آل سنان
تسكين تسكين معكم الشرح شغول شوف شرح لكم معكم الهراس ولا النساء ها
ومن
قال
هذا الجنس
من النساء أولئك عشان خرابة منه مشبهة المجسمة المقال ولا ينتسب إلى جماعتنا ثلاثة وطول الملاحدة من عريق السنان بس شغول
قول
النار
وكان
يقول قد رفعت عنه الصلاة والصوم والحج والزكاة وأن الشفاء فهو مصنفات ابن سينا. على كل حال عندنا أئمة التعطيل والتسكين لعل معناها ما ذكر من أنهم يسكنون الناس ويسقطون عنهم الفرائض. وأما التمثيل فلها وجه، التمثيل لها وجه أو التشبيه، لأنه لما ذكر أئمة التعطيل قال التشبيه، لكن هو الآن يتكلم عن المعطلة. نعم فيما بعد ها إيه هو يعني أهل السنة والجماعة. يقول إن الطوسي قتل الخليفة والقضاة وحامل القرآن لأنهم مشبهة ومجسم. على كل حال يتكلم عن هؤلاء الذين عطلوا الصفات، ابن سينا وأتباعه وأئمة الكفر، وقال إنهم يستدلون بقول فرعون وهامان، والله عز وجل يقول عن قوم فرعون: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. نعم.
ولنا تصاريف بها غالبتم مثل الشفا ورسائل الإخوان، وكذا الإشارات التي هي عندكم قد ضمنت لقوتي البرهان، قد صرحت بالضد مما جاء في التوراة والإنجيل والفرقان، هي عندكم مثل الفصوص وفوقها
مثل النصوص. النصوص
هي عندكم مثل النصوص وفوقها في حجة قطعية وبيان.
لا، النصوص، النصوص الشرعية. نعم.
وإذا تحاكمنا فإن إليهم يقع التحاكم لا إلى القرآن، إذ قد تساعدنا بأن النصوص لفظية عزلت عن الإيقان، فلذاك حكمنا عليه وأنتم قول المعلم أولا والثاني. يا ويح جهل وابن درهم والغلا قالوا بقلبهما من الخوران، بقيت من التشبيه فيه بقية نقضت قواعده من الأركان، ينفي الصفات مخافة التجسيم لا يرضي لا خبر ولا قرآن، ويقول إن الله يسمع ويرى وكذاك يعلم سر كل جنان، ويقول إن الله قد شاء الذي هو كارم من هذه الأكوان، ويقول إن الفعل مقدور والكون ينسبه إلى الحدثان، أكله التجسيم يصرخ بالوراء والله ما هذا المتفقان، لكننا قلنا محال كل ذا
حذرا
من التجسيم والإمكان.
تكلم المؤلف الآن رحمه الله على مذاهب هؤلاء المعطلة، وذكر مستندات من القائلين والكتب التي عددها وأئمتهم، وقال إنهم نفوا الصفات مخافة التجسيم، فهم في الحقيقة وقعوا في التجسيم ووقعوا في التشبيه، لأنهم ظنوا أن مدلول النصوص هو التجسيم والتشبيه، لما ظنوا هذا الظن صاروا ينفون ذلك، قالوا إنه لو ثبت أن له كذا لكان هذا جسما ولسه متماثلة، فنقول أنتم الآن فهمتم النصوص على وجه إيش؟ التجسيم والتمثيل، وهذا خطأ. النصوص ما دلت على هذا، النصوص دلت على صفات لله عز وجل تليق به ولا تماثل صفات المخلوقين، وذلك لأن الصفة تابعة للموصول، فأنت إذا أردت أي صفة إلى موصوفها فإن ذلك يمنع أن تكون مثل الصفة المضافة إلى موصوف آخر لأنها مقيدة. نقول مثلا وجه الله، ولم نقل وجه وأطلقنا، فوجه الله يكون لائقا لذاته أو لائقا بذاته، كما لو قلت وجه الفرس ووجه القط الهر، هل تفهم من قولك وجه الفرس أنه مثل وجه الهر؟ أبدا، لأن هذا ليس وجها مطلقا، وجها مضافا. فالصفات إذن إثباتها لا يستلزم التمثيل أبدا. وجه ذلك أنها صفات مضافة إلى الله أو إلى موصوف معين، والصفات تتبع الموصوف، صفات تتبع الموصوف. ولا يمكن أن يفهم أحد من الناس أن صفات فلان كصفات الحيوان الآخر لأنه من غير الجنس. لكن لو أقول يد فلان ويد فلان، نفهم التمثيل ولا لا؟ لأن الجنس واحد، والاختلاف هنا بالعين. أما الخالق والمخلوق فبينهما أكبر من أي بينونية فيما بين المخلوقات بعضها ما بعض. إذا كان المخلوقات بعضها ما بعض متفرقة، فالبين والتفرق بين الخالق والمخلوق أعظم وأهم. هنا
فصل في
قدوم
ركب الإيمان وعسكر القرآن.
نعم.
وأتى فريق ثم قال لا أسمع، قد جئتكم من مطلع الإيمان. من أرض طيبة من مهاجر أحمد بالحق والبرهان والتبيان. سافرت في طلب الإله فدلني الهادي عليه ومحكم القرآن. مع فطرة الرحمن جل جلاله وصريح عقلي فاعتنى ببياني. فتوافق الوحي الصريح وفطرة الرحمن والمعقول في إيماني. شهدوا بأن الله جل جلاله متفرد بالملك والسلطان، وهو الإله الحق لا معبود إلا وجهه الأعلى العظيم الشان. بل كل معبود سواه فباطل من عرشه حتى الحظيظ الداني. وعبادة الرحمن غاية حبه مع جميع عابده هما قطنان. وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطنان. ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان.
نسخكم هذه خطأ كثير.
فقيام دين الله بالإخلاص والإحسان إنهما له أصلان.
المؤلف رحمه الله في هذا الفصل ذكر قدوم ركب الإيمان وعسكر القرآن، وذكر أن هذا الركب جاء من أرض طيبة من المدينة مهاجر أحمد عليه الصلاة والسلام، وأنه طلب منا أن نستمع إليه في شرح مذهبه الذي هو عليه، وبين أن مذهبه مبني على القرآن والسنة والعقل والفطرة، وأن هذه الأربعة كلها توافقت عليه. شهدوا بأن الله سبحانه وتعالى واحد منفرد بالملك والسلطان والألوهية، وأن عبادته سبحانه هي الحق وما سواه فهي عبادة باطلة، كما قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وذكر أن عبادة الله مبنية على أصلين تدور عليه: غاية الحب وغاية الذل. غاية الحب والذل من الإنسان، يعني أن يكون محبا لله عز وجل، طالبا الوصول إليه. وبتحقق هذا القطب والأصل يندفع الإنسان إلى فعل المأمورات، لأنه يطلب حبيبا، وطالب الحبيب يسعى إلى الوصول إليه بكل طريق. الذل يستلزم الخوف من الله عز وجل، وبناء العبادة على الخوف من الله يستلزم الهرب من نواهيه، لأن الإنسان يخشى إذا وقع في المناهي أن إيش؟ أن يأخذه الله تعالى، أن يأخذه الله تعالى بذنبه. فإذا اجتمع في قلب الإنسان المحبة التامة لله مع التعظيم استقام تماما على شرع الله، لأنه بحبه لربه يطلب ربه، وبتعظيمه لله يخاف منه، فيكون فاعلا للمأمور تاركا للمحذور. ولهذا قال رحمه الله: ومداره بالأمر، أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان، فقيام دين الله بالإخلاص والإحسان إنهما له أصلان. مدار بأمر الله ورسوله، هذا الرحاء يديره أمر الله ورسوله. وقلنا هذا قطب الرحاء تبنى عليه الرحاء، ما الذي يديرها؟ أمر الله ورسوله. افعل لا تفعل، إذا قال افعل دارت، إذا قال لا تفعل وقف. فهذا هو في الحقيقة حقيقة العبادة، أن تعبد الله عز وجل بغاية الحب وبغاية الذل. طيب، المستكبر عن عبادة الله هل يمكن أن يعبد الله؟ لا، لأنه لا يعبده وهو لا يذل له أبدا. بل من رأى نفسه استغنى عن الله فإنه لن يعبد الله. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. وأكثر الناس الذين أترفوا في الدنيا يرون أنهم استغنوا، وأن هذا هو الغاية التي يقصدونها. ومن ثم جاءت النصوص بالحذر من الترف في الدنيا والتنعم فيها، لا بما أباح الله منها، كما أباح الله منها فإن الله يحب منا أن نفعله وأن نأتيه، لكن الانغماس الترف حتى يكون الإنسان كأنما خلق ليترف نفسه، هذا لا شك أنه سوف يكون في قلبه من الاستكبار عن عبادته، عن عبادة الله، بقدر ما في قلبه من عبادة الدنيا. نعم. ها؟ الرحاء. لا تروح تروح لا شو اسمها الطحان. أين رأيها؟ قالوا اسمعنا فوق 6-8، ومعناها أنه فوق 6-8، يعني السماوات 7 والأراضين 7، الجميع 14. في أسفل الأرض 7 يراه عز وجل ويسمعه 14، فالذي في أسفل الأرض 7 يراه عز وجل ويسمعه وهو يراه عز وجل ويسمعه وهو فوق عرش، الذي هو فوق 6-8 يعني 14. وعلى هذا يكون 6-8 على تقدير حرف العطف، أي 6-8، فالجميع 14. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام
الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل.
وله الحياة كما رأى فلأجل ذا ما للممات عليه من سلطان. وكذلك القيوم من أوصافه ما للمنام لديه من
رشيان.
وكذلك القيوم من أوصافه ما للمنام عليه من رشيان. وكذاك أوصاف الكمال جميعا ثبتت له ومدار الأصفان. ومصحح الأوصاف والأفعال والأسماء حقا ذلك الأصفان. ولأجل ذا جاء الحديث بأنه في آية الكرسي
وذي العمران. الكرسي ما تشد إلا.
ولأجل ذا جاء الحديث بأنه في آية الكرسي وذي العمران. اسم الإله الأعظم اشتمل على اسم الحي القيوم اسم الإله الأعظم اشتمل على اسم الحي والقيوم مقترنان. فالكل مرجع إلى الاسمين يدري ذاك ذو بصر بهذا الشان. وله الإدارة.
بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر المؤلف رحمه الله أن الله عز وجل له كمال الحياة وأنه لا سلطان للموت عليه جل وعلا كما قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. وكذلك له القيومية من أوصافه القيومية التي تضمنها قوله تعالى القيوم. وهذه القيومية تمنع النوم، فالنوم مستحيل في حق الله عز وجل لكمال حياته وقيوميته. ولهذا قال ما للمنام لديه من غشيان، يعني لا يمكن أن يناله النوم لكمال قيوميته. فهنا حي وقيوم. الحي فيه كمال الأوصاف، والقيوم فيه كمال الأفعال. قال الله تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وكذاك أوصاف الكمال جميعها ثبتت له ومدارها الوصفان. ما هما الوصفان؟ الحياة والقيومية. كل أوصاف الكمال تدور على هذين الوصفين. ففي القيومية في كمال الصفات، وفي القيومية كمال الأفعال، كمال الأفعال لله عز وجل. وهذان الاسمان هما اسم الله الأعظم، وقد جاء في القرآن الكريم في ثلاثة مواضع، في سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة طه. فقال الله عز وجل في سورة البقرة الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال في سورة آل عمران الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال في سورة طه وعنت الوجوه للحي القيوم. فقد ذكر هذا الاسم في القرآن الكريم في ثلاثة مواضع، وهو اسم الله الأعظم لأن هذين الاسمين يتضمنان جميع معاني أسماء الله. ووجه ذلك ما شرحته أولا. ما هو؟ أن الحي يتضمن كمال الوصاف، والقيوم كمال الأفعال. نعم. وله الإرادة.
وله الإرادة والكراهة والرضا، وله المحبة وهو ذو الإحسان. وله الكمال المطلق العاري عن التشبيه والتمثيل بالإنسان. وكمال من أعطى الكمال لنفسه أولى وأقدم وهو أعظم شان. أيكون قد أعطى الكمال وما له ذاك الكمال أذاك ذو إمكان؟ أيكون إنسان سميعا مبصرا متكلما بمشيئة وبيان؟ وله الحياة وقدرة وإرادة والعلم بالكلي والأعيان. والله قد أعطاه ذاك وليس ذا وصفه فأجب من البهتان.
المؤلف رحمه الله ذكر في هذه الأبيات أن لله الإرادة وهي موجودة في كتاب الله بكثرة، ولكن الله يفعل ما يريد، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والإرادة عند أهل العلم تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية وإرادة شرعية. والفرق بينهما من وجهين: أولا الإرادة الكونية تكون فيما يحبه الله وفيما لا يحبه، والإرادة الشرعية لا تكون إلا فيما يحبه. الوجه الثاني الإرادة الشرعية قد يقع فيها المراد وقد لا يقع، والإرادة الكونية لا بد فيها من وقوع المراد. عرفتم الفرق الآن؟ طيب، الفرق الأول الإرادة الكونية تكون فيما يحب الله وفيما لا يحب، ولهذا نقول إن الله تعالى قد أراد إيمان المؤمن كونا، وأراد كفر الكافر كونا، الأول فيما يحب والثاني فيما لا يحب. طيب، الفرق الثاني الإرادة الشرعية لا بد فيها الإرادة الكونية لا بد فيها من وقوع المراد، والإرادة الشرعية قد يقع وقد لا يقع. فقوله تعالى يريد الله، والله يريد أن يتوب عليك، والله يريد أن يتوب عليكم، هذه إرادة شرعية، لأنها لو كانت إرادة قدرية لوجب أن تقع، أي أن يقع مراده وهو التوبة، ولكن الله تعالى يتوب على من تاب فقط. والإرادة الكونية لا بد فيها من وقوع المراد لقوله ولكن الله يفعل ما يريد. كذلك له الكراهة، فالله تعالى يكره ما يستحق الكراهة من أفعال وأقوال، ولكن كره الله انبعاثهم. هذا قول ولا فعل؟ المكروه فعل انبعاث. إن الله كارهكم قيل وقال، هذا قول، فالله تعالى له الكراهة. وكذلك أيضا له الرضا، يرضى الأقوال ويرضى الأفعال ويرضى المؤمنين عن المؤمنين. طيب، وكذلك أيضا له المحبة، يحب ويحب، كما قال تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وهو ذو الإحسان. وإحسان الله تعالى لا يمكن أن يعد ولا يحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وله الكمال المطلق العاري عن التشبيه والتمثيل بالإنسان. ثم ذكر المؤلف دليلا عقليا على أن الله له كمال، فقال وكمال من أعطى الكمال بنفسه أولى. أنا عندي بنفسه، يمكن نسخة ثانية، نعم أحط نسخة ثانية لنفسه أولى. نقول هل في الإنسان كمال؟ ها؟ نعم، من أعطى الكمال فهو أحق بالكمال، وهذا دليل عقلي. ولهذا قال أيكون قد أعطى الكمال وما له ذاك الكمال؟ أذاك ذو إمكان؟ الجواب لا. كيف يعطي الكمال من ليس بكامل؟ هذا شيء مستحيل. فكمال الله قد دل عليه السمع والعقل، ومن أدلة العقلية على كمال الله أنه معطي الكمال، ومعطي الكمال أولى بالكمال. قال أيكون الإنسان، يعني أيكون الإنسان، الإنسان من بني آدم سميعا مبصرا، وهذا معلوم، أليس كذلك؟ معلوم. متكلما بمشيئة وبيان، هذا أيضا معلوم، الإنسان يتكلم بمشيئته ويتكلم كلاما فصيحا بينا، وله الحياة منه الإنسان، وقدرة وإرادة والعلم بالكلي والأعيان، والله قد أعطاه ذاك. وليس هذا وصفه، وصف من؟ وصف الله. يعني كيف يكون الإنسان متصفا بهذه الصفات الكاملة والله هو الذي أعطاه الله أعطاه إياها، وليس هذا وصفا لله؟ يقول فأعجب من البهتان، فأعجب من البهتان. طيب، كأن موردا أورد على المؤلف، فقال النوم والأكل والنكاح من كمال الإنسان، فهي بالنسبة للإنسان كمال، فهل تثبتها لله؟ طيب، أنت تقول إن من أعطى الكمال فهو أولى بالكمال، والله تعالى قد أعطى الإنسان هذا، ولهذا لا يدع الإنسان النوم إلا من مرض، ولا يدع الأكل إلا من مرض، ولا يدع النكاح إلا من مرض. فمن كمال الإنسان إيش؟ النوم والأكل والشرب والنكاح. إذن يلزم على قاعدتك أن يكون الله تعالى متصفا بهذا، عرفت؟ طيب، أجاب عليه المؤلف بما سنسمعه من القارئ.
بخلاف نوم العبد ثم جماعي والأكل منه وحاجة الأبدان، إن تلك ملزومات كون العبد محتاجا وتلك لوازم النقصان، وكذا لوازم كونه جسدا نعم ولوازم الأحداث ولا
الإحداث.
وكذا لوازم كونه جسدا نعم ولوازم الإحداث والإمكان، يتقدس الرحمن جل جلاله عنها وعن أعضاء ذي جسمان.
جسمان، جسم بالسين الظاهر نصر، ها بالثاء نصر. أجاب المؤلف رحمه الله تعالى عن ذلك بقوله: بخلاف نوم العبد ثم جماعه والأكل منه وحاجة الأبدان. الأكل للإنسان كمال، الجماع كمال، الشرب كمال، النوم كمال. لماذا؟ لأن كماله بهذه من أجل نقص، فإن هذه النواقص تكمله لأنه محتاج إليها، لأنه محتاج إليها. هل أكل والشرب لو لم يأكل ويشرب هلك، لو لم ينم تهدم صحته، لو لم يجامع ما بقي النسل، إذن هو في حاجة. والله سبحانه وتعالى منزه عن هذا، منزه عن الحاجة، فهو ليس بحاجة إلى أكل ولا شرب ولا جماع ولا غير ذلك. أما العبد فهذا من كماله لاحتياجه إليه ليقوم به كماله. كذلك يقول لوازم كونه جسدا وكونه حادثا هذه منزه عنها الله عز وجل. لوازم كونه جسدا أن يكون محتاجا، الجسد يحتاج إلى شيء ينميه ويبقيه، وكذلك الإحداث والإمكان، فالإنسان حادث ممكن الوجود وليس بواجب الوجود، والله عز وجل ليس بحادث وهو واجب الوجود. يقول مؤلف رحمه الله: يتقدس الرحمن جل جلاله عنه، يعني عن هذه اللوازم. ويتقدس أيضا عن أعضاء ذي جثمان. وكلام المؤلف رحمه الله هنا موهم، موهم ما ليس بمراد له قطعا، لأن قوله عن أعضاء ذي جثمان يشمل الوجه واليد والعين والقدم والساق، فإن هذه من أعضاء الجسم. فهل الله نزه عنها؟ إن نظرنا إلى ظاهر كلام المؤلف قلنا إنه يدل على ذلك، لكن لعلمنا بحال المؤلف وأنه يثبت هذه الصفات الله عز وجل، الوجه والعين واليد والساق والقدم، لعلمنا بذلك كما نعلم الشمس في ربعة النهار، نعلم أنه لم يرد نفي هذا عن الله، وإنما أراد نفي خصائص هذه الأعضاء بالنسبة للإنسان. خصائص هذه الأعضاء بالنسبة للإنسان يجوز أن تنفصل من جسمه وأن لا تنفصل، أليس كذلك؟ لكن اليد بالنسبة لله عز وجل والساق والقدم والعين يجوز أن يكون فيها هذا ولا ما يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز أبدا. ولهذا قال العلماء: لا يجوز أن تطلق على يد الله أنها بعض الله، لأن البعض ما جاز انفصاله عن الكل، وهذا بالنسبة لله أمر مستحيل. ولهذا نجد دقة تعبير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث قال في التدمرية: إن من صفات الله ما هو معاني وما مسماه أعضاء بالنسبة إلينا. سبحان الله، ما مسماه أعضاء بالنسبة إلينا، مثل اليد مسماها بالنسبة لنا عضو من الأعضاء، لكن بالنسبة لله ما تقول هي عضو من أعضاء الله، حاشا وكذا، ما تقول هذا، ولا بعض منه ولا جزء منه، إنما تقول هذه صفات ثابتة لله عز وجل على وجه الحقيقة، مسماها بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء وأعضاء، أما بالنسبة لله فلا يطلق عليها ذلك. وأخونا نائم أظن. طيب، فهمتم بارك الله فيكم؟ إذن كلامه ابن القيم يجب أن يحمل على إيش؟ على أعضاء ذي الجثمان أو ذي الجثمان خصائص هذه الأعضاء، وهي جواز انفصالها عن الكل. فأعضاء الإنسان، أعضاء البشر، يجوز أن تنفصل عن الكل، أما بالنسبة لهذه الأسماء أو هذه الصفات بالنسبة لله